نعم. وإذا حللت فآذنيني.
وإذا حللت يعني انتهيت من العدة فآذنيني أخبريني، يعني يكون عندي علم بانتهائك من العدة. يعني ومعلوم أن المطلقة في حال عدتها الزواج إنما يكون بعد فراغها من العدة، أي زواجها إنما يكون بعد فراغها من العدة، سواء كانت يعني بائنة أو رجعية، إلا أن الرجعية كما عرفنا هي زوجة والبائنة أجنبية تعتبر.
أحسن الله. مرة ثانية التعريض
إلا في تعريض، في تعريض بالنكاح، لكن ليس يعني ليس منه صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني لغيره، يعني ليس له وإنما يريدها لغيره صلى الله عليه وسلم الذي هو أسامة بن زيد. وقد جاء في بعض الروايات لا تفوتيني بنفسك، يعني وهذا تعريض أوضح من قوله آذنيني يعني أخبريني.
قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد.
ثم إنه لما يعني انتهت عدتها وحلت ويعني حلت للأزواج وانتهت العدة آذنته، جاءت وأخبرته، وأخبرته أيضا أنها أن معاوية بن أبي سفيان وأبي الجهم خطباها، يعني من كل واحد خطب. وقد لا يكون يعني مثلا بعضهم علما عن بعض، وقد يكون علم ولكنه لم يعني يعني لم يعطى، يعني ما علم انه يعني اعطي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفسر ذلك بانه كثير الاسفار او انه ضراب للنساء، وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة انه ضراب للنساء. واما معاوية فسألوه كل مال له، يعني فقير ما عنده مال. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذين بالأمر الذي يهمها يعني معرفته منهما، وأنهما مما يعني لا ترغب من أجله أو من أجل هذا الشيء الذي فيهما، وهذه من النصيحة والمشورة والإخبار عن الشخص بما فيه عند الاستشارة فيه، ولا يكون هذا من الغيبة، لأن هذا من النصيحة إذا كان للحاجة لا يكره من غيبة ذكرهم، يعني طبعا يكرهون ذكرهم بهذا الشيء، والغيبة ذكرك أحسن لما يكره، ولكن ليس كل ذكر بما يكره يكون غيبة. فالكلام في جرح الرواة وجرح الشهود يعني هذا من النصيحة وليس من غيبة، وكذلك المستشير يعني في مصاهرة أو في تجارة أو من أجل معاملة في تجارة أو في يعني مجاورة أو غير ذلك يذكر بما فيه. وفيه أيضا دليل أنه لا يلزم أن يبحث عن حسناته فتذكر، الذي يسمونه في العصر الموازنة بين الحسنات والسيئات، وأنه لا تذكر سيئات الإنسان إلا إذا إلا مع ذكر حسناته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن فلان أنه كذا، ما قال عن معاوية أنه كاتب الوحي وأنه كذا وأنه كذا ويمدحه ويأتي بصفاته الحسنة، وإنما ذكر الشيء الذي يهمها، ذكر الشيء الذي يهمها وهو يعني ما يتعلق بزواجها، كان خطبها يريد أن يتزوجها، وأن فيه هذا العيب أو فيه هذا الوصف الذي يكون صعلوك لا مال له. ثم إنه أمرها أو أرشدها أن تنكح أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما، وكان أسود فكرهته ما يعني أعجبها، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاد عليها فقبلت، ثم بعد ذلك ارتبطت به وأعجبها وارتاحت معه يعني في هذا النكاح الذي أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا القعنبي،
وقال لي عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة خرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه،
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة وحديثة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان.
عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة من أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن فاطمة بن قيس.
عن فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها وهي صحابية أخرجها أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان فاطمه بنت قيس رضي الله عنها حدثته ان ابا حفص بن المغيره طلقها ثلاثا وساق الحديث فيه، وان خالد بن الوليد رضي الله عنه ونفرا من بني مخزوم اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص بن المغيرة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثة وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال لا نفقة لها، وساق الحديث وحديث مالك أتم.
ثم أرد الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن الذي قبله أتم. وهنا أيضا قال يعني محل الشاهد للترجمة أنه لا نفقة لها، أنه لا نفقة لها يعني للمطلقة المشروطة البائن. فقوله هنا طلقها ثلاثا يعني توضح الروايات الأخرى، يعني معناها أنه استنفد الطلقات الثلاث، أنه يعني استنفدها، وليس معنى ذلك أنه طلقها مرة يعني في مجلس واحد أو أنه مرة واحدة، وإنما واحدة ثم واحدة وهذه في الأخيرة. فإذا قوله طلقها ثلاثا يعني أنه وجد من ثلاث تطليقات والأخيرة بانت بها، والأخيرة بانت بها.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل الثبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبان بن يزيد العطار.
أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى بن أبي كثير.
وبالمناسبة أبان بن يزيد العطار معلوم أن المحدثين رحمة الله عليهم رواياتهم مبنية على الأسانيد حتى في الأخبار وال الأمور التي يعني يكون فيها التوثيق والتجريح، لأن الحافظ بن حجر في مقدمة الفصح عندما جاء عند أبان بن يزيد العطار وكان ممن تكلم فيه من رجال البخاري، وكانت طريقته أنه يأتي في مقدمة الفصح بالذين تكلم فيهم ويبين الاعتذار عنهم فيما يعني أضيف إليهم من قدح، ويكون إما البخاري في جنة ذلك أو أنه لم يثبت. فلما جاء عن ترجمة يزيد أبان بن يزيد وكان فيه أحد العلماء تكلم فيه وقدح فيه، فالحافظ بن حجر ذكر أن الإسناد إليه فيه فلان وهو ضعيف، الإسناد إليه يكون ضعفا فيه فلان وهو ضعيف، لأن ما ثبت تضعيفه إياه، لأن الإسناد إليه لم يثبت لأن فيه رجل ضعيف. فكان من يعني عنايتهم في حتى في هذه الأمور التي هي التوثيق والتعديل، يعني تأتي عند بعض المسندين بالأسانيد، حدثنا فلان قال حدثنا قال فلان ثقة، حدثنا فلان عن فلان قال فلان كذا ضعيف. نعم.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بن قيس.
عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو عن يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص المخزومي رضي الله عنهما طلقها ثلاثا وساق الحديث، وخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تسبقيني بنفسك.
ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر أنه لا نفقة وأيضا لا مسكن، ليس له عليها سكنة ولا لها عليه سكنة ولا نفقة. هذه الرواية فيها إضافة السكنة إلى النفقة وأنها ليست لها لا هذه ولا هذه. وفيه أيضا التصريح بالتعريف يعني الذي هو أوضح من قوله آذنيني قال لا تسبقيني بنفسك، يعني ما يعني تقدمين على شيء دون أن يكون عندي خبر، تقدمين على زواج أو يعني تعطين أحد الموافقة، لا تعطي موافقة لأحد يعني حتى تؤذنيني أو حتى يعني أكون على علم.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج حديثه مسلم.
أبو داود
النسائي.
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أبو عمرو.
أبو عمرو هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة وكليته يوافق اسم أبيه لأنه أبو عمرو وأبوه عمرو. أبو عمر عبد الرحمن بن عمر فكنيته توافق اسم أبيه وهذا نوع من أنواع علوم الحديث وفائدته يقولون ألا يظن التصحيح لأنه لو قيل عبد الرحمن أبو عمر قد يظن من لا يعرف أن كنيته أبو عمر ويعرف أنه ابن عمر يقول أبو مصحف عن يلين فإذا قيل عبد الرحمن بن عمر صحيح وإذا قيل عبد الرحمن أبو عمر صحيح لأن الكنية موافقة لاسم الأب وهنا قال أبو عمرو بكنيته فقط الذي هو عبد الرحمن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه في الشام ومحدث الشام رحمة الله عليه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة
وقد مر ذكره.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم
أن إسماعيل بن جعفر
قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك
وهذا يعني طريق آخر وفيه التعريض أيضا يقول لا تفوتيني بنفسك ومن جهة لا تسبقيني بنفسك يعني معناه يعني هذا في إشارة إلى أنه يعني سيشير عليه بشيء أو سيكون أو عنده له شيء يتعلق بزواجها فهو تعريض. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وإسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو وهو ابن حلحلة ولا
ابن علقمة
ابن علقمة
ابن علقمة
محمد بن عمرو بن علقمة
لأن
إسماعيل بن جعفر يروي عن اثنين
لا في ترجمة محمد بن عمرو
أيوه.
وجدت إسماعيل بن جعفر
أيوه.
في تهذيب الكمال
طيب إسماعيل بن محمد بن عمرو بن علقمة من وقاص الليثي صدوق أخرجه
له أوهام
صدوق له أوهام أخرجه أصحاب كتب الستة
عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس
وقد مر ذكر الثلاثة يحيى هو ابن أبي كثير
قال أبو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا
يعني أن هؤلاء أيضا رووا كما تقدم أنه طلقها ثلاثا ولكن كما هو معلوم أن من روى ثلاثا يعني معناه أنها وجد منه التطليقات الثلاث وليس معنى ذلك أنه وجد دفعة واحدة وإنما في أوقات متفرقة وآخر تطليقة حصلت بانت بها كما جاء موضحا في بعض الروايات آخر تطليقة الثلاث يعني معناه أنه طلقها طلقة واحدة وقد سبقها طلقتان فمن قال ثلاثا يقصد ذلك أنه استنفد الثلاث وأنه تمت الثلاث ولم يبقى شيء له بحيث يكون هناك مجال للمراجعة وإنما بقيت البينونة أو حصلت البينونة قالوا وكذلك رواه
الشعبي
الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة والبهي هو عبد الله بن يسار
نعم صدوق يخطئ
صدوق يخطئ أخرجه النسائي
لا أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
وعطاء
وعطاء هو ابن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عبد الرحمن بن عاصم
عن عبد الرحمن بن عاصم وهو
هنا مقبول أخرجه النسائي
وهو مقبول أخرج له النسائي وهنا ما ذكره أبو داود لأنه معلق هنا يعني النسائي روى له متصلا وأما أبو داود فروايته له معلقة وهو لا يلتزم بالإخراج أو الشخص الذي ما روى له أبو داود إلا معلق يعني ما يذكر الرمز له يعني أصحاب الكتب أصحاب تراجم الرجال للتهذيب ومن وراءه يعني لا يذكرون ما كان من التعليق عند أبي داود وإنما يذكرون ما كان متصلا.
وأبو بكر بن أبي الجهم
وهو
ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه
وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة
ومسلم والترمذي
والنسائي بن ماجه
كلهم عن فاطمة بن قيس
نعم.
جاء معنا
معناه الأربعة اللي هم الشعبي والبهي وعبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر لا هو عطا ذاك اللي فوقه اللي فوقه اللي هو عبد الرحمن بن قاسم يعني حتى يروي عنه
نعم
ما يروي عنه يعني الأربعة هم الشعبي والبهي وعبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن بن عاصم
أبو بكر
وأبو بكر بن جهل.
جاء معنا أبو عمرو بن حفص وجاء أبو حفص بن المغيرة
أقول هو أبوه هو شخص واحد.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفقة ولا سكنى.
ثم رأى أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو رواية الشعبي التي أشار إليها معلقة يعني ذكرها هنا موصولة وأنه طلقها ثلاثا وأنه لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها سكنة ولا نفقة
نعم
يجعل لها سكنة ولا نفقة فأيضا دل على ما دل عليه ما تقدم من ذكر أنه لا نفقة لها ولا سكنة.
قال حدثنا محمد بن كثير
العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن سفيان
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن سنة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس
وكلها هؤلاء قد مروا.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها اخبرته انها كانت عند ابي حفص بن المغيرة وان ابا حفص بن المغيرة طلقها اخر ثلاث تطليقات فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى فابى مروان ان يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس.
ثم رجع أبو داود حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرى وفيه التوضيح بأن التطليق الذي قد حصل أنها الطلقة الثالثة. هذا فيه تصريح بأن الطلقة التي قد حصلت أنها الثالثة وأنه قد سبقها طلقتان فإذا ما تقدم من أنها البتة يعني أنه استنفذ ما عنده من الطلاق وما تقدم ايضا من ذكره ثلاثا اي ان الثلاث كلها قد مرت وان هذه الاخيرة هي المتممة لها التي لا سبيل له اليها الا بعد الزوج.
فاستفتته جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها
نعم ايش بعده فقال لها
فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى
انتهى؟
لا بقي بس الإشكال الآن تخر لا تسكن في بيت زوجها لأن ليس لها سكنة
نعم.
لكن كونها نقلت إلى ابن مكتوم يعني في سؤال لماذا لا تنقل إلى أهلها إن كان أب أو أم
ما ندري هل يعني أبوها موجود أو يعني قل ما ندري ايش الواقع.
فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها
أي ابن الحكم أن يصدق فاطمة في خروج المفتوتة
المطلقة
أي المفتوتة من بيتها وذلك استنادا إلى ما جاء في القرآن من أن المطلقات يعني لا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وأنهن يعني يبقين عند أزواجهن وأن لهن السكنة وفاطمة رضي الله عنها قد بينت لما قيل لها قالت إن الله عز وجل قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأي شيء يحدث بعد الثلاث يعني معناه أنه لكن ما هو في الرجعيات نعم.
وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس
وأنكرت أيضا عائشة على فاطمة بنت قيس يعني هذا الذي قالته ويعني وذلك استنادا لما جاء في القرآن. لكن كما هو معلوم فاطمة بنت قيس روايتها في قصة أنه لا سكنى لها ونفقة هي المعتبرة لأنها ثابتة في الأسانيد الصحيحة المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتبين أن المبثوثة لا سكنى لها ولا نفقة، وأن السكنى والنفقة التي جاءت في القرآن إنما هي لمن تكون رجعية.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي.
يزيد بن خالد الرملي هو
ثقة خرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة خرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عقيل.
عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس.
عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس وقد مر ذكرهما.
استخدام فزعمت.
زعم هذه زعمة تأتي للخبر المحقق يعني ليست يعني للكذب أو للوهم، وإنما تأتي كثيرا في السنة للخبر المحقق. زعم رسولك أنك قلت كذا، الله قلت كذا، زعم رسولك أنك قلت كذا، يعني يأتي كثيرا تعبير في مثل هذه العبارة والمقصود بها الخبر المحقق.
قال أبو داود وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري.
صالح بن كيسان المدني ثقة أخرج أصحابك في الستة.
وابن جريج.
وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحابك في الستة.
شعيب بن أبي حمزة.
وشعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج أصحابك في الستة.
كلهم عن الزهري.
كلهم عن الزهري نعم.
قال أبو داود شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد.
يعني هذا توضيح لشعيب بن أبي حمزة وأن أبوه الذي اشتهر بكنيته اسمه دينار، يعني هو شعيب من دينار، ولكنه ولكن أباه اشتهر بالكنية أبو حمزة وشعيب بن أبي حمزة شعيب ابن أبي حمزة، فهنا أراد أن يبين من هو أبو حمزة اسمه، فقد اسمه دينار.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أنه قال أرسل مروان إلى فاطمة رضي الله عنها فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟
ثم ورد أبو داود حديث فاطمة بن قيس يعني من طريق أخرى إشكال في أوله.
أرسل مروان إلى فاطمة.
أرسل مروان إلى مروان بن الحكم أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، وكان هذا قبل أن يبلغ الخلافة فيما بعد.
عن والرسول قبيصة. أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها.
وهذا فيه توضيح يعني أن زوجها إنما خرج لليمن، وأنه كان مع علي رضي الله عنه حيث أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض جهات اليمن، وأنه بقي طلقة واحدة فطلقها هذه الطلقة الباقية، وهذا يوضح أيضا ما تقدم من أن أبا حفص ابن عمرو زوج فاطمة بن قيس طلقها طلقات متفرقة، وأن هذه الطلقة التي بانت منها هي الأخيرة.
وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة.
وهذا الذي سبق المرة أنه يعني أنها أعطى شعير وسخطته، وهنا قال ليس لها إلا أن تكون حاملة، يعني والنفقة من أجل الحمل، النفقة يعني من أجل الحمل ليس من أجلها، لأن الحمل يعني النفقة من أجل الحمل يعني ليس من أجلها هي، لأنها لا صلة لها به لأنها بانت منه، ولكن الحمل هو الذي يجب النفقة من أجله، لا نفقة لها إلا أن تكون حاملة من أجل فتكون نفقة من أجل الحمل.
فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها.
وسماع الحديث من امرأة يعني عمدة وحجة، وكثير من الأحاديث جاءت عن النساء أو عن كثير من النساء، ولا سيما عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة من أوعية العلم وأوعية السنة وحفظت الشيء الكثير، وانفراد المرأة بشيء لا يؤثر، والفهم الذي يفهم يعني بالنسبة للقرآن يعني لا يعارضه، لأن ما جاء في القرآن يكون محمولا على الرجعية، وما جاء في قصة فاطمة إنما يكون للمبثوثة والبائنة. ثم أيضا يعني فاطمة فلما تخبر عن شيء حصل وهي لا مصلحة لها، لأن مصلحة لها في أن يكون لها نفقة وأن يكون لها سكنة يعني حظها، وهي تخبر بشيء لا حظ لها فيه، ولكن هذا هو الواقع الذي حصل لها، هذا هو الذي حصل لها، فهي تخبر عن شيء لا مصلحة لها فيه، من ناحية أن المصلحة لها في النفقة والمصلحة لها في السكنة، وقد قيل لها أنه لا سكنة لك ولا نفقة.
فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟
فأي أمر يحدث الله بعد الثلاث يعني ما فيه إلا لكونه الزوج ولا سبيل له عليها، والذي جاء في القرآن أنها لا تخرج يعني في حق من كان لها رجعة، من كان ذات رجعية لا تخرجون إلى ولا تخرجون إلى تنزحش بينا. فقالت وأي شيء يحدث الله بعد يعني بعد الثلاث يعني بعد البينونة وبعد بث الطلاق وانتهاء الطلاق. وبعض أهل العلم يقول أن هذا هو معنى هذه الآية، وبعضهم يقول أنه لا تدري على الله يعني شيء يعني حكم الأحكام يعني ينزل أو ينزله الله عز وجل يعني في حكم الأحكام، يعني أن هذا هو الذي يعني لا يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أي تشريعا أو شيء يتعلق بهذا.
قال حدثنا مخلد بن خالد،
مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود،
مسلم وأبو داود.
عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن عبيد الله،
عن الزهري قد مر ذكره، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن فاطمة
هو قد مر ذكرها.
قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك.
ثم ورد أبو داود رحمه الله يعني طرق أخرى أو إشارة إلى طرق أخرى، فقال
وكذلك رواه يونس عن الزهري،
يونس ابن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأما الزبيدي فروى الحديث،
الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
قال روى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل ورواه محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني, محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب,
قبيصة بن ذؤيب صحابيا
له رؤية,
له رؤية
أخرجه
أصحاب الكتب الستة.
حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. طويل سيقطع المؤذن علينا. قال رحمه الله تعالى باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق أنه قال كنت في
المسجد. أبو حمد وعندكم أبو حمد
إيه؟
وهو أبو أحمد الزبيري, وأبو حمد يعني ليس فيه في الرجال من يسمى حمد, وإنما يقولون أبو سليمان الخطابي اسمه حمد, حمد بسكون الميم, وإلا حمد يعني ما في أحد من الرواة قال حمد, وإنما هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري.
عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا.
ثم أورد أبو داود من أنكر على فاطمة,
من أنكر ذلك
على فاطمة يعني روايتها أنه لا سكنى ولا نفقة, روايتها أن المطلقة المفتوتة لا سكنى لها ولا نفقة. وقد سبق أن مر أن من أنكر ذلك على فاطمة عائشة وكذلك مروان ابن الحكم, وهنا يعني ذكر يعني أقول ذكرهم وذكر قبل ذلك عمر رضي الله عنه. قال إيش؟ قال
أبو إسحاق كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا.
قال عمر رضي الله عنه ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة حفظت لا ندري حفظت أم نفيت. وقول عمر رضي الله عنه كتاب ربنا يعني ما جاء في القرآن يسكنهن من حيث سكنتم وهن مطلقات وهي من المطلقات إذن لها السكنة, وكان عمر رضي الله عنه ينقل عنها أنها لها السكنة والنفقة مع بعض. وكما ذكرت من قبل المسألة خلافية يعني عدد من الصحابة منهم من عباس قالوا أنه لا سكنة ولا نفقة كما جاء في حديث فاطمة, وعمر رضي الله عنه وغيره قالوا أنه لها سكنة ونفقة, والقول الثالث أن لها السكنة دون النفقة, لها السكنة دون النفقة. وقد عرفنا أن الصحيح هو ما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس أنه لا سكنة ولا نفقة. وقوله سنة نبينا يعني قال بعض أهل العلم أن هذا يعني غير محفوظ غير ثابت, يعني قول سنة نبينا لأنه ليس هناك شيء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لها نفقة, في أن لها نفقة, بل الذي جاء أنه لا نفقة لها, الذي جاء في السنة أنه لا نفقة لها. قد جاء في بعض الروايات إنما تكون النفقة لمن تكون عليها رجعة, لمن تكون لها رجعة يعني في أما المبسوطة والبائنة فهذه لا سبيل للمطلق إليها, فإذا لا سكنى لها ولا نفقة. ويمكن أن يحمل قوله سنة نبينا يعني يحمل على طريقة سنة من الطريقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته القرآن وسنته أنه يعني وفقا لما جاء في القرآن كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. بعض العلماء قال أن هذه غير صحيحة وأنه ليس هناك شيء في أن في السنة أن مطلقة لها يعني سكنة ولها نفقة. وأقول يمكن أن يقال أن المقصود بالسنة الطريقة, وتكون جيس من رغب عن سنتي فليس مني, وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وما جاء في القرآن. قد قالت عائشة كان خلق في القرآن, فكل ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة, لأن السنة لها أربعة اطلاقات. تأتي السنة يراد بها الكتاب والسنة، كل ما جاء في الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريقته. ومنه فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس مقصود بقول السنة ما جاء في الحديث فقط، بل ما جاء في القرآن والحديث، ما جاء في الكتاب والسنة كله قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من رغب عن سنتي فليس مني. والإطلاق الثاني أن السنة يراد بها الحديث خاصة، يراد بها خصوص الحديث دون القرآن. وهذا من أمثلة ما يذكره شراح الحديث وكذلك الفقهاء عندما يجملون الأدلة على المسألة المعينة ثم يفصلونها فيما بعد، يقول المؤلف منهم: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع على كذا، وأما المعقول فالمعنى كذا وكذا. فحيث عطفت السنة على الكتاب يراد بها خصوص الحديث، يراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما والإطلاق الثالث، السنة يراد بها ما يقابل البدعة، يراد بالسنة ما يقابل البدعة، يعني هذا على سنة وهذه بدعة، يعني ويقال هذا سني وهذا بدعي، ما يقابل البدعة، هذا المراد بالسنة. ومنه المؤلفات التي ألفها العلماء المتقدمون في العقيدة باسم السنة، مثل السنة لابن أبي عاصم، السنة لمحمد بن نصر المروزي، السنة للألكائي، السنة للطبراني، السنة لعبد الله بن أحمد، وهكذا مؤلفات باسم السنة، أي ما يعتقد طبقا للسنة مجانبا للبدعة. وكذلك أبو داود رحمه الله عليه عنده كتاب في كتاب السنة اسمه كتاب السنة، في داخل كتاب السنة، كتاب السنة يعني في العقيدة، أورد فيه 150 حديثا تقريبا كلها في العقيدة، فالمقصود بالسنة العقيدة أو ما يعتقد طبقا للسنة. والإطلاق الرابع عند الفقهاء، وهذا في اصطلاح الفقهاء، أن السنة يراد بها ما يراد في المندوب والمستحب. عندما يأتي في كتب الفقه سن كذا، يندب كذا، يستحب كذا، هذا معنى واحد، يعني ليس في ركن ولا واجب، ما ليس بركن ولا واجب يقال سنة، ويقال مستحب ويقال مندوب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، هذا يقال له السنة، وهو في اصطلاح الفقهاء. فإن قوله يعني قول عمر رضي الله عنه كتاب ربنا وسنة نبينا، يمكن أن يقال المقصود بالسنة يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يشمل كتاب السنة.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أحمد.
عن أبي أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمار بن رزيق.
عن عمار بن رزيق وهو لا بأس له، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة من خضرا، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. إيش بعد هذا ثاني ولا شيء يتعلق به؟
إلا في حديث فاطمة.
لا ذا شيء يتعلق به، في تعليقات ولا شيء بعده ولا كل
لا حديث متصلة، حديث متصلة.
إيه والله تعالى على ما شاء الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. كون عمر رضي الله عنه عائشة ومروان، هل في هذا حجة لمن ينكر خبر الآحاد؟
لا ليس في حجة. وعمر رضي الله عنه معلوم أنه كان يستثبت، وله قصص مشهورة معروفة، يعني مثل قصة مع أبي موسى الأشعري في قصة الاستئذان في السلام، وكونه يعني استأذن ثلاثة ثم بعد ذلك أخبر قال ائتني بشاهد، يعني معناه يقصد الاستهزاء.
يقول: ما هي عدة المطلقة المبتوتة؟
عدتها مثل عدة مطلقة رضعية، لأن المطلقات يعني طلاقهن يعني أو عدتهن واحد.
يسأل عن صلة عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام بأبي حفص.
ده من بني مخزوم، يعني هم بني مخزوم هو يعني من جماعته.
هل ترث المرأة المبتوتة إذا كانت في العدة إذا مات زوجها؟
يقولون إذا كان متهما بحرمانها من الميراث، إذا طلقها في مرض موته المخوف، إذا كان في مرض موته المخوف يعني قصده حرمانها من الميراث فإنها ترث، وأما إذا كان ليس كذلك فإنه لا توارث بينهما. ولكنه إذا كان اتهم بقصد حرمانها من الميراث في مرض الموت المخوف طلقها وبث طلاقها حتى لا ترث يعامل بنقيض قصده.
في هذه الأحاديث دلالة لمن قال يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، فإن فاطمة تنظر إلى ابن أم مكتوم.
ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، وإنما يعني القرآن جاء بأن النساء يغضون من أبصارهن، الرجال يغضون من أبصارهم والنساء يغضون من أبصارهن، والمرأة مأمورة أن تغض البصر عن الرجال يعني سواء كانوا مبصرين أو غير مبصرين، لا تنظر إليهم، فليس في سكناها عندها أنها تنظر إليه، وإنما المقصود أنه لا يستطيع النظر إليها، لا يستطيع النظر إليها. لو يعني كانت على هيئة يعني فيها شيء من التبلبل فإنه لا سبيل للأعمى أن ينظر إليها، ولهذا قال تضعين ثيابك يعني فلا يراك، والإنسان الذي يرى قد يحصل فجأة، قد يعني يحصل هكذا من غير قصد، وهذا لا سبيل له إليه بقصد أو بدون قصد.
هذا الحديث الأخير الأثر الأخير عن عمر، يقول الأخ أن الإمام أحمد الدارقطني ضعفاه.
نعم فيه ما تكلم فيه، وفيه ما تكلم عن الجملة الأخيرة فقط التي هي سنة نبينا،
لكن الذي تكلم فيه ما يعني وجه التكلم مع أنه ليس فيه إلا عمار بن الرزيق وهو لا بأس به.
لا بأس به صدوق، حديثه حسن. يمكن من جهة المعنى، أظن من جهة المعنى لا من جهة الإسناد.
يقول هل هذه الأمراض التي نزلت بهذه الأمة هل هي من المعاصي والذنوب؟
لا شك، الله يقول وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، لا شك أن كل بلاء وكل شر إنما سببه المعاصي وسببه الذنوب، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولو آخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من جابة
لكن يصبح الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير.
وكذلك أيضا يعني الله عز وجل يعني لا يغير ما بقوم يعني من شدة ومن بأس وبأس وكذا حتى يغير ما بأنفسهم يعني بأن يستقيموا على طاعة الله.
أخونا يشير إلى المرض الآن اللي بدأ، فيقول الناس الآن في خوف وهلع من وصوله إلى المدينة.
على كل الـ الـ كل شيء بقضاء الله وقدره، وكل شيء بإرادة الله ومشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
كيف تختلف في روايات الحديث الواحد والقصة واحدة ولكن تختلف الألفاظ والروايات؟
نعم فيه يعني كل على حسب ما تحمل، وقد يكون شيء في رواية في المعنى يعني حفظ المعنى ولم يفطن اللفظ فرواه بالمعنى، يعني أتى باللفظ بالمعنى، وهذا شأن الرواية بالمعنى. إنسان يعني ما يفطن اللفظ ولكنه عرف المعنى تماما وعبر عنه بعبارة، وعبر عنه بعبارة من عند نفسه، فهذه هي رواية بالمعنى.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لقد سبق في الدرس الماضي ذكر الحديث أو ذكر الحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في تطبيق زوجها أبي حفص بن عمرو لها آخر تطبيقات، آخر تطبيقة ثالثة، الطلقة الثالثة من الطلقات التي طلقها، وأنها بذلك بانت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنه لا سكن لها ولا نفقة. فقد مرت الطرق المتعددة لهذا الحديث في الدرس الماضي، وكذلك البدء بترجمة من أنكر على فاطمة بنت قيس ذلك، أي تحديثها بهذا الحديث الذي أنه لا سكن ولا نفقة. وسبق في الدرس الماضي أن ذلك جاء عن عمر رضي الله عنه، وقد مر ذلك، وأن الإسناد إليه أنه حسن وثابت. وعمر رضي الله عنه كما هو معلوم كان يحتاط ويتثبت ويستثبت في الروايات، وكان في بعض الأحيان يطلب الشهادة من الشخص على أن هناك أحد يتابعه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء معين، كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قصة استئذانه ثلاثا، وأنه طلب منه أن يأتي بمن يشهد له على ذلك. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على فاطمة أو على فاطمة يعني ذلك، وقالت إنما كان خروجها من أجل أنها في مكان وحش أو في مكان يعني غير معمون، ومن أجل ذلك أنها خرجت من بيت زوجها، وإلا فإن السكنى لها هذا هو الذي يقتضي معنى كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعلوم أنها أن فاطمة رضي الله عنها أخبرت بخبرها وبالشيء الذي جرى لها، وكانت تقول أي شيء يحدثه الله بعد الثواب، وأن يعني ما جاء في القرآن إنما هو مطابق لما جاء عنها، وأنه إنما هو في الرجعية التي هي تعتبر زوجة. وعرفنا فيما مضى أن الصحيح هو ما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس بأنه لا سكن للمطلقة المفتوتة ولا نفقة. والكلام الذي قالته عائشة من التعليل ما جاء عن فاطمة بنت قيس هو أوضح وأبين، والتعليل على رواية الراوي لا سيما وأنها كانت عندما ذكر لها ما ذكر من ناحية الاعتراف عليها قالت بيني وبينكم كتاب الله، ثم قالت وأي شيء يحدثه الله بعد الثلاث، وأي شيء يحدثه الله بعد الثلاث.
قال حدثنا سليمان بن داود.
سليمان بن داود هو المهري المصري ثقة أخرج أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق
أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن هشام بن عروة.
وعبد الرحمن بن أبي الزناد هو ابن عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب كما سبق أن عرفنا، وهو كنا أبو عبد الرحمن كنا بهذا الذي جاء بهذا الإسناد، لأن أبو الزناد كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان، فإذا هذا الذي جاء في الإسناد وعبد الرحمن بن أبي الزناد هو الذي كان يكنى به أبو الزناد، وأبو الزناد إنما هو لقب وليس بكلية.
هشام بن
عروة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن عوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق وهو واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت أما إنه لا خير لها في ذلك.
ثم رجع أبو زيد الحديث من طريق أخرى وأن عائشة رضي الله عنها قيل لها ألم تري إلى قول فاطمة، يعني أن المطلقة لا مفتوحة لا سكن لها ونفقة. قال فما إنه لا خير لها في ذلك، يعني كونها تذكر عن شيئا قد جاء القرآن بخلافه كما تفهم عائشة رضي الله عنها وراها، يعني أنه كان الأولى أن لا تفعل ذلك، ولكن لا تنافي بين ما جاء في القرآن وما جاء في قول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لأن فاطمة صاحبة القصة وقد أفتيت بذلك وأخذت من فتواها، وهذه الفتوى التي أخبرت فيها لا حظ لها فيها، لا حظ لها فيها، لأنها تتعلق بشيء لا مصلحة لها فيه، لأنها ما تخبر بالذي قد حصل، يعني ما هو شيء لها في حظ، لأن حظها أن يكون لها سكنة يعني يكون لها نفقة، فهي تخبر بأنه لا سكنة ولا نفقة لها، لا سكنة ولا نفقة لها. القرآن يعني هو في الرجعيات التي لهن حق للزوج حق الرجوع إليها وأنها زوجة، وأما المطلقة فإنه لا سبيل إليها، وأنه لا سبيل إليها. وقد جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات الصحيحة إنما النفقة والسكنة لمن له رجوع إليها أو لمن لا للزوج سبيل إليها، وهذا يدل على أن النفقة والسكنة من أجل أن لها صلة بالزوج، وأما المطلقة المفتوحة فإنه لا صلة لها، فهو قوله أسكنهن من حيث سكنتم يكون في الرجعيات، وكذلك يكون في المطلقات طلاقا دائما إذا كنا حوامل. وقد جاء في نفس حديث فاطمة رضي الله عنها إلا أن تكون حاملة، وهذا يدل على أن المطلقة المفتوحة لا نفقة لها ولا سكنة.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن القاسم.
عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة عن عائشة.
عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة رضي الله عنها قال إنما كان ذلك من سوء الخلق.
ثم روى الحديث أو الأثر من طريق أخرى عن سليمان بن يسار.
نعم.
قال إنما كان ذلك من سوء الخلق، يعني أنها كما سيأتي في بعض الروايات أنها لسنة، وأنها يعني بينها وبين أحمائها يعني وحشة، وبينها وبينهم يعني سوء تفاهم، وأنهم يعني لذلك أخرجوها، يعني هكذا يعني قيل وهكذا فهم أو ظن، ولكن الصحيح كما جاء عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من التصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سكنى ولا نفقة.
قال حدثنا هارون بن زيد.
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء وهو
صدوق خير أبو داود النسائي.
صدوق خير أبو داود النسائي عن أبيه.
نعم.
وهو
ثقة خير أبو داود النسائي.
وهو ثقة خير أبو داود النسائي.
عن سفيان عن يحيى بن سعيد.
عن سفيان مر ذكره، يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني ثقة خير أصحاب الستة.
عن سليمان.
عن سليمان بن يسار المدني وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الستة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أوما بلغت شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأن عبد الرحمن يحيى بن سعيد طلق زوجته ابنة عبد الرحمن بن الحكم، وعبد الرحمن بن الحكم أخو مروان بن الحكم، وبث طلاقها، وأن أباها عبد الرحمن أخرجها، انتقلها، نقلها من بيت يعني زوجها يعني إلى بيته أو إلى بيت آخر، المهم أن أخرجها من بيت زوجها. فقالت عائشة لمروان اتق الله ولا وأرجع المرأة إلى بيت زوجها، يعني لها السكنة. فقال مروان إن عبد الرحمن غلبني، يعني ما وافق على أن يرجعها، لأن أبوها عبد الرحمن غلبني، يعني أنه غلبني، يعني مات الشيء الذي رآه نفذه، وغلبني برأيه وأنه يعني يبقي، أنه لا يرجع زوجته إلى 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 زوجها لتبقى عنده له السكنة. وقيل أنه غلبه بالحجة، المقصود أنه غلبه بالحجة وليس غلبه في، وفي هذا إشارة إلى أن مروان رجع عن قوله يعني في ما مضى بأن المطلقة لا سكنة لها ولا نفقة، وأن ذلك إنما يكون إذا كان يعني هناك مانع يمنع، وإلا فإن الأصل أن لها سكنة ولا نفقة، ولكن يعني إذا كان هناك مانع فإنه تنتقل، فإنها تنتقل. فقالت عائشة رضي الله عنها، قال أنا ذكرها بقصة فاطمة بنت قيس، قالت أنا إنه لا خير لك في مثل ذلك.
قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة،
لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، يعني أنه لا يعول على حديث فاطمة، وإنما يعول على القرآن كما فهمت رضي الله عنها وأرضاها. فقال إن كان بك الشر، إن كان بك الشر،
نعم، فحسبك ما كان بين هذين من الشر.
إن كان بك، إن كان مرادك الشر الذي حصل من فاطمة وبينها وبين أحمائها، فحسبك ما جرى بين هذين من الشر، يعني بين يحيى وبين زوجته ابنة عبد الرحمن. يعني كان المراد يعني فيما يتعلق بقصة فاطمة بنت قيس أن هناك شر بينها وبين أحمائها، وأنها انتقلت بسبب ذلك، فحسبك الذي جرى بين هذين، الذي جرى بين هذين والذي جرى بين أولئك، الذي جرى بين يحيى وزوجته ابنة عبد الرحمن، هو من جنس الذي جرى بين فاطمة بنت قيس وبين أحمائها. إن كان بك الشر، إن كان يعني مرادك يعني ما حصل من الشر فيما يتعلق بقصة فاطمة بنت قيس وما جرى بينها وبين أحمائها، فحسبك ما بين هذين، يعني ما بين يحيى وزوجته بنت عبد الرحمن بن الحكم من الشر.
قال حدثنا القعنبي،
القعنبي عبد الله بن نصر بن القعنبي، القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك،
عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة والحديث، هو أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد الأنصاري مرة ذكره.
عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار،
القاسم محمد وسليمان بن يسار وهما من الفقهاء الذين السبعة في عصر التابعين، فقد مر ذكرهما.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.
ثم رجع أبو داود هو الأثر عن سعيد بن المسيب أنه ذكر له يعني قصة فاطمة، فقال إنها فتنت الناس وأنها كانت لسنة وأنها وضعت يعني عند عبد الله بن أم مكتوم حتى تنتهي من عدتها. وهذا فيه إشارة إلى يعني ما تقدم من أن يعني من سوء التفاهم الذي بينها وبين أحمائها وبينها وبين أهل زوجها، وأنها يعني ما خرجت لذلك، وأن المقصود من ذلك أن المرأة لها سكنة ونفقة أي المطلقة مبثوثة، ولكن قصة فاطمة إنما يراد بها كذا، ولكن هذا كله يعني لا يغني شيئا عند تصريح فاطمة بالحكم الذي حكم يعني عليها به، وهو شيء لا حظ لها فيه، وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناظر عليه وتقول بيني وبينكم كتاب الله أي شيء يحدثه الله بعد الثلاث.
فدفعت إلى سعيد.
يعني قيل هو يذهب إلى سعيد يعني معنى كأنه حيل وحيل إلى سعيد.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جعفر بن برقان.
عن جعفر بن برقان وهو
صدوق يهم. صدوق يهم في حديث الزهري بس.
صدوق
يهم في حديث الزهري.
يهم في حديث الزهري أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ميمون بن مهران.
عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في المبتوتة تخرج بالنهار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا.
ثم رجع بالعود أن الزيت تخرج بالنهار. المطلقة المبتوتة في حال عدتها تخرج من النهار يعني دون الليل. وأورد في ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن خالته طلقت ثلاثا وأن يعني أنها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تستفيه بالخروج نهارا من أجل جداد نخلها هو يعني الجداد هو قطع الثمر. فالرسول قال يعني اخرجي إلى يعني نخلك لعلك أن
تصدقي منه أو تفعلي خيرا
لعلك تصدقي منه أو تفعلي خيرا. وهذا يدل على يعني جواز الخروج المطلقة المبثوثة يعني في النهار دون الليل. والمطلقة الرجعية كما هي يعني زوجة يكون في بيت زوجها كحالتها قبل أن تطلق قبل أن يحصل لها الطلاق يعني معناها أنها لا تخرج إلا بإذنه. وأما المطلقة المبثوثة لا يعني لا علاقة لها به لا علاقة لها به فيعني شرع لها أن تخرج في النهار دون الليل.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المدني محمد بن مسلم المدني المكي صديقا أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
التفرقة بين الليل والنهار
يعني كان الليل يعني المشي الخروج في الليل يعني انه يعني النهار يعني لانه اسهل واوضح والناس يعني بحاجه الى انهم يعني يلعبون لا سيما في مثل هذا العمل الذي لا يكون الا بالنهار وهو ان الجزاء يكون في النهار لا يكون في الليل. وقد جاء في القران يعني ما يدل على يعني انه قصه اصحاب الجنه الذين اقسموا لا يكونوا مصلحين ولا يستفيدون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ولهذا كره بعض اهل العلم الحصاد والجذاب بالليل لانه يعني لا يكون مجال للمساكين الى ان ياتوا ويتعفوا ويعطوا يعني شيئا من ذلك لان الخروج في النهار يعني اسهل من الخروج في الليل.
المعتده المبسوطه هل يلزمها البقاء في البيت مثل التي في عده الوفاه؟
هذا هو مقصد الحديث. مقصد الحديث انها تعتد وانها لا تخرج الا منها. هذا مقصد حديث جابر هذا.
قال رحمه الله تعالى باب نفس متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.
مرض أبو زيد هذا سجنة بابه
نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث.
باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. المتاع هو يعني كونه يعني يصير لها نفقة وأنها يعني تعطى شيء يعني لمدة مدة يعني عدتها، فنسخ ذلك بما جعلوها من الميراث، لأن الميت إذا مات فإنه بمجرد موته ينتقل المال إلى الورثة، فهي من جملتهم، فهي تنفق على نفسها من ميراثها، ولا ينفق عليها من رأس المال، ولا ينفق عليها من رأس المال، وإنما كل يعني له حقه، وهي حقها من الميراث الربع أو الثمن، وتنفق على نفسها من ذلك، ولا يعني والمتاع الذي كان يعني يوصى به من أنه ينفق عليها طيلة عدتها نسخ بآية المواريث، نسخ بآية المواريث. كما أن الاعتدال بالحول الكامل جاء نسخه بالاعتدال بأربعة أشهر وعشر، كان بدل أن تعتد المرأة يعني حولا كاملا نسخ هذا أيضا بأن تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة. وهذا يعني مما جاء فيه الناسخ متقدما على المنسوخ، يعني في الذكر وفي التلاوة، لأن آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة متقدمة على آية متاع الحول غير خالد. نعم.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بآية الميراث.
نسخ أو نسخ الله يعني ذلك، نسخ أو نسخ الله ذلك ممكن.
بما فرض لهن من الربع والثمن،
لأن الزوجات ما فرض لهن من الربع والثمن ينفقن على أنفسهن منه، ولا يعني يلزم أن ينفق عليهن من رأس المال. مدة العدة يعني.
ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة.
وأيضا نسخ كونها تعتد حولا كاملا إلى أن تكون العدة أربعة أشهر وعشرة فقط.
إذا يقال متوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنة؟
إلا إذا كانت مثلا في بيت زوجها، تبقى أن تعتد في بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها، ولكن يعني كونه يستأجر لها أو كونه يعني مال بيت يستأجر لها لا يستأجر لها رأس المال، ولكن حيث كل بيت وهي ساكنة فيه تمكث فيه 14 و10.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد بن محمد المروزي هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن الحسين بن واقد.
عن علي بن الحسين بن واقد وهو صديق يهم أخرج له.
قال في المفرد ومسلم في المقدمة.
البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي حسين بن واقد وهو
ثقة له أوهام.
ثقة له أوهام أخرج له.
قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرجه البخاري.
في المفرد وأصحاب السنة.
في المفرد وأصحاب السنة.
عن عكرمة.
عن عكرمة قال ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة. واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود الحفش بيت صغير.
ثم رجع أبو داود هذا الترجم باب أحداد
المتوفى عنها زوجها.
أحداد المتوفى عنها زوجها، إحداد المرأة هو امتناعها من الطيب ومن الزينة في مدة العدة، هذا هو الإحداد، يعني امتناع من الطيب والزينة في زمن العدة التي هي أربعة أشهر وعشر إذا كانت حائلا، ووضع الحمل إذا كانت حاملة، الحمل إذا كانت حاملة وضع الحمل طالت المدة وقصرت، وإن كانت غير حامل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر. الإحداد هو الامتناع من الزينة من الطيب وغيره مما هو الزينة. وأورد أبو داود حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت حفظته
دخلت الراوي حميد بن نافع يروي عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
هذا هو الحديث الأول من الحديث الثلاثة التي حدث فيها زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا، ودعت بطيب يعني خلوق أو غيره في صفرة فدهنت أو دهنت منه تطيبت، وقالت ما لي بطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهي تفعل هذا الفعل لا ليس من أجل أنها ترغب الطيب وترغب يعني تستعمل الطيب، وإنما من أجل أن تبتعد عن الشيء الذي في مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الإحداد والامتناع من الطيب، وتقصد بذلك تنفيذ السنة وتطبيق السنة، وأنها لا تكون محدة، لا تكون محدة يعني ممتنعة من الزينة ممتنعة من الطيب من أجل ميت من غير الزوج، الزوج هو الذي يحد عليها 14 و10 تمتنع من الزينة ومن الطيب فيها، وأما غيره فليس لها أن تزيد على ثلاث التي هي أيام الحزن والمصيبة والتي حلت يعني بالناس وبأهل الميت. فالمقصود أنها تطيبت وما كانت تقصد الطيب وتريد الطيب، ولكنها تقصد الابتعاد عن الشيء الذي فيه مخالفة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله لأنه هو الأساس، وذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه هو الجزاء والحساب، وفيه التنبيه على الامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن الإنسان يعني أمامه حساب وثواب وعقاب، فيستعد لذلك اليوم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا وجه التنصيص على اليوم الآخر مع الإيمان بالله، وهذان اللي هو الإيمان بالله والإيمان بالله الآخر من الأصول الستة، أصول الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا يعني فيما يتعلق بالنواهي. ويأتي أيضا في الترغيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني يأتي في الترغيب ويأتي في الترهيب، يعني يذكر اليوم الآخر من أجل في الترغيب من أجل تحصيل الثواب، وفي الترهيب من أجل الحذر من العقاب. وفي بيان أن العدة أنها 14 و10، وأن الإحداد إنما يكون أيضا في العدة. ومن المعلوم أن العدة والإحداد إنما يبدأ من الوفاة، فلو لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد أن يمضي مدة من العدة فإنها تعتد الباقي، ولو لم يأتي الخبر إلا بعد 14 و10 فإنها تكون مضت عدتها، تكون مضت عدتها، ولا يلزمها أن تأتي بعدة جديدة وتحتسب عدة جديدة، بل العدة في 14 و10 من وفاة الزوج إذا علم بذلك. وإن لم يعلم بحيث قد مضى وقت فإنه يعتد الباقي، يعني تجلس المرأة الباقي وتمتنع من الطيب والزينة في الباقي. ولو خرجه من العدة قبل أن تعلم بوفاة الزوج فإن العدة تكون انتهت ومضت.
قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10.
وهذا من الحديث، يعني كما جاء عن الحديث جاء عن زينب بنت جحش أم من يرضي الله تعالى عنها، يعني جاء عن 2 من أمهات المؤمنين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 إلا على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذا فيه بيان أنه قاله على المنبر، وأنها سمعته على المنبر يعني يخطب به، يعني فهذا يدل على إعلان السنن وإعلان السنن وتبيينها على المنابر وفي الخطب كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي 4 أشهر و10.
ثم إنه ذكر في الحديث الثالث وأن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت إنها جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أن يعني زوجها ابنتها توفي وأنها اشتكت عينها، وتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكحلوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني بين أنها لا تكتحل، وذلك أن الكحل من الزينة فهي تجتنب الزينة، ولكن إذا كان هناك علاج بدون الزينة لا بأس به، كونها تعالج عينيها بشيء لا زينة فيه لا بأس له، وإنما محذور هو كونه بشيء يعتبر زينة الذي هو الكحل والاستحال في العينين. فدل هذا على أن المرأة تجتنب الزينة ولو كان ذلك لحاجة ولأمر يقتضيه. ثم قال:
إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.
ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، يعني مدة قليلة بالنسبة لما كان في الجاهلية، ما كان عليها الجاهلية، وأنهن يعني يمكثن سنة كاملة وبحال سيئة وبابتعاد عن الزينة وابتعاد عن النظافة، ولا تأخذ شعرا ولا تقلم ظفرا، سنة كاملة تكون على هيئة كريهة وهيئة قبيحة، فهي 4 أشهر و10، يعني معناها مدة قليلة يقللها صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما كان في الجاهلية.
وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.
ترمي بالبعرة على رأس الحول، قيل إن المقصود بترمي بالبعرة على رأس الحول يعني أنها إذا مضى الحول وقد بقيت على هذه الهيئة الكريهة وقد صبرت على هذا الأذى وهذه المشقة وأنها ترمي بالبعرة وأن هذه المدة التي قطعتها من أجل الوفاء للزوج لا تساوي هذه البعرة التي ترمي بها، يعني البعرة يعني شيء يسير وشيء هذا، وهذه الذي عملته يعني من المكت هذه المدة الطويلة في حبش يعني مسكن ضيق يعني مظلم صغير يعني أنه لا يساوي شيئا يعني في جانب حق الزوج والوفاء له، ويعني البقى هذه المدة على هذه الهيئة يعني لا يساوي هذه البعرة، يعني الأمر أنها مضت يعني وأنها سهرة عليها كهذه البعرة التي ترمي بها يعني بيدها.
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
ثم قيل: وما معنى ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت: إن المرأة يعني إذا مات زوجها تدخل في حفش وهو مكان ضيق وتجلس فيه ولا تخرج ولا يعني تمس طيب ولا يعني تأخذ شعر، قال: ولا تقلم أظهار، وتكون في ذلك المكان أيضا يعني في عرق يعني في حر، وتبقى هذه المدة فتكون مثل الجيفة، فإذا مضى الحول يعني أعطيت يعني يعني طائرا أو حمارا أو شاة فقلما تسبب بشيء إلا مات، يعني من مثل رائحته، يعني معناها تسبب به تدلك به جسدها، ويعني المثل الذي كان على جسدها طول هذه السنة من أولها إلى آخرها، يعني لو أنها أخذت طائرا يعني حيا ودلكت به جسدها فإنه يموت من شدة هذه الرائحة، وهذا واضح بالنسبة للطائر. وأما بالنسبة للحمار والشاة فلعل ذلك يعني أنها يقصده أن لو فعل ذلك برأسه فإنه يعني لشدة الرائحة الكريهة يموت بسبب هذا. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
عبد الله بن أبي بكر هو ثقة خرج أصحابه من الستة.
عن حميد بن نافع.
عن حميد بن نافع وهو ثقة.
نعم.
خرج أصحابه كتب الستة.
عن زينب بنت أبي سلمة.
زينب بنت أبي سلمة طبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثها خرج أصحابه كتب الستة.
عن أم حبيبة.
عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها خرج أصحابه كتب الستة. وكذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها، يعني حديثها عند أصحاب كتب الستة.
أم سلمة.
وأم سلمة أمها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أيضا عند أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في المتوفى عنها تنتقل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
ثم رجع أبو داود: باب المرأة
باب في المتوفى عنها تنتقل.
باب المرأة المتوفى عنها تنتقل، يعني من بيت زوجها إلى أهلها أو إلى مكان آخر، يعني هل يعني لها ذلك أو ليس لها ذلك. أروى أبو داود حديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أنها أن زوجها كان له أعبد وأنهم أبقوا هربوا فلحقهم ولما أدركهم قتلوه في مكان يقال له القدوم وقريب من المدينة، وأنه وجاءت تستأذن في الانتقال يعني إلى أهلها، فالرسول أذن لها صلى الله عليه وسلم، ولما كانت في الحجرة أو في المسجد يعني دعاها فقال ماذا قلت، فعادت الذي قالت، ثم قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب عجلة، يعني البيت الذي كنت فيه يعني له امكثي فيه حتى يبلغ الكتاب عجلة، يعني حتى تمضي 14 التي هي مدة العدة أو وضع الحمل إذا كانت المرأة المتوفى عنها حاملا. ف يعني هذا يدل على أنها لا تنتقل وأنها تبقى في مكان في زوجها أو المكان الذي هي فيه مع زوجها، فكان هناك يعني مصلحة أو هناك يعني خوف عليها من البقاء يعني في ذلك المكان، وأنه يعني موحش أو أنه غير مأمون، فلها أن تنتقل، وإلا فإن الأصل أنها لا تنتقل وإنما تعتد في بيت زوجها. نعم.
قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
ثم لما كان زمن عثمان يعني في خلافة عثمان بعث إليها وحدثته بالحديث فاتبعه وقضى به، يعني كان يفتي به وأن المرأة تعتد في بيت زوجها عدة الوفاة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة.
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة هو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
ثقة أخرج أصحاب السنن.
عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة.